أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، والكلام متواصل في الراوي وأهليته للرواية وما يعتبر فيه من شرائط وغيرها وطرق ثبوت الوثاقة. وصل بنا الكلام إلى اجتماع الجرح والتعديل في الراوي، يعني في كتب الرجال. قال: اجتماع الجرح والتعديل ويتفرع على مسألتنا السابقة. مسألتنا السابقة هي كانت في كيفية ثبوت وثاقة الراوي أو طرق معرفة العدالة والجرح. قال: ويتفرع على مسألتنا السابقة مشكلة ما لو اجتمع في تعريف راو واحد قول يزكيه وآخر يطعن فيه. يعني كملناها شهادة العدل يا نور، كملناها. قال: وقد بحثها مؤلفو علم الحديث كعموميات تنطبق على الحوادث اليومية، وهذا يصح لمن يريد أن يؤسس قواعد لدراسات وأبحاث مستقبلية يقيم على هديها من يلتقيه من الرواة الأحياء. أكو عندكم هيك فتحة على من الرواة؟ من هي؟ من مو من، يعني مو موصول، وإنما حرف جر. على كل حال، علماء الحديث بحثوا هذا الموضوع، أنه إذا التقى الجرح والتعديل وكان الراوي الواحد مجروحا من قبل رجالي وممدوحا من قبل رجالي آخر، هنا كيف نتعامل مع هذا الراوي؟ هل نقبل روايته أم نرد الرواية؟ أكيد لازم يصير عندنا تفصيل بالمسألة، يعني لا نقول نرد روايته ولا نقول نقبل روايته. أولا نحتاج أن نعرف هؤلاء الرجاليون الذين مثلا تعارضوا فيما بينهم أيهما أولى بالأخذ عنهم. يعني مثلا لو كان الرجالي من المتقدمين أمثال الكشي والنجاشي والطوسي، أو من المتأخرين أمثال ابن داود وأمثال العلامة، أكيد قول المتقدمين مقدم على قول المتأخرين بلا شك. مع ذلك خلينا نشوف الكيفية اللي راح يتعاملون معها العلماء أو يتعاملون بها العلماء مع هكذا موضوع. قال: ونستفيد منه إذا أردنا معرفة قيمة راو معاصر لنا، أما ونحن نتعامل مع رواة مروا. إذن هذا لحد الآن اللي طرحوه في الكتب، يقول هذا يفيدنا في الرواة المعاصرين، في الرواة المعاصرين. أما المتقدمين فالأمر يختلف فيهم. قال: أما ونحن نتعامل مع رواة مروا في التاريخ، وليس أمامنا من تقييم لشخصياتهم إلا ما ذكر في كتب الرجال، وهو لا يعدو أن يكون من نوع الأخبار المنقولة والمستفادة مؤدياتها من قرائن اطلع عليها. يعني الرجالي عندما وثق استند إلى أخبار منقولة، وعند قرائن أيضا اطلع عليها من خلالها وثق أو يعني عدل أو جرح الراوي.
قال أو دراسة قام بها معنيون بهذا الشأن عاشوا قبل زمن المؤلفين الرجاليين، ولم يصل إلى الرجاليين منهم إلا نتائجها، يعني وصلتهم بس النتائج، هذا ثقة هذا مو ثقة. هو هذا اللي شلون نتعامل وياه، شنو الحل إذا إجانا مثلا الكشي يوثق الطوسي يجرحه مثلا، شنو الحل شنو اللي نسوي؟ قال فالحل على هذا هو أن نوضح كيفية التعامل مع القيم المذكورة في كتب الرجال. خلينا نشوف شنو مذكور في كتب الرجال من قواعد من أسس، وعلى أساسها نتعامل مع الموضوع. قال ويتم هذا بأن يقوم التعامل على أساس من معرفتنا لمنهج المؤلف وطريقته العلمية في تقييم الرواة. هسه راح يضرب أمثلة تتضح عندكم الفكرة. فمثلا لو قارنا بين فهرسي النجاشي والطوسي بقراءة كل منهما قراءة ناقدة، يعني نريد نقيم هذا ونقيم هذا، ننقد هذا وننقد هذا، هذا شنو مميزاته، هذا شنو مميزاته، هذا شنو السلبيات اللي موجودة به، هذا شنو السلبيات، وهكذا. فالقراءة في الكتاب لرأينا، التفتوا، لرأينا النجاشي أكثر تدقيقا وتحقيقا، وهذا عامل مهم، هذا عامل جدا مهم. فلو فرضنا أن النجاشي هو الذي يجرح أو يعدل والشيخ الطوسي بخلافه، يقينا اطمئناننا للنجاشي يكون أكثر باعتبار هو أكثر تحقيقا، أكثر تدقيقا من الشيخ الطوسي في هذه المسألة، طبعا في الرجال، ها، في خصوص علم الرجال بني. وعلى أساس منه نقول لو تعارض تقييم النجاشي وتقييم الطوسي يقدم تقييم النجاشي. هذه قضية عقلية بعد، العقل يحكم بذلك. أنت إذا عندك واحد صاحب خبرة أو أوثق وأدق، وواحد أقل منه خبرة أو أكثر منه دقة وتحقيق، وين تميل نفسك؟ يعني اليوم عندي طبيب أكثر تحقيق وتدقيق وخبرة بالمرض وغيره أقل، العقل والعقلاء يقولون تروح لهذا ما تروح لذاك، تروح لهذا ما تروح لذاك، عقلا يعني، هم عقلا هم سيرة عقلاء، يعني العقل بما هو عقل يحكم لذاك، والعقلاء بما هم عقلاء سيرتهم جارية على هذا الأساس. بلي. قال وهكذا لو تعارض تقييم الرجاليين البغداديين، هذا اللي قلنا عليه، الكشي والنجاشي والطوسي، وتقييم الرجاليين الحليين اللي هم متأخرين مرتبة، يعني من متأخرين دول، بلي، ابن طاووس والعلامة وابن داود، يقدم تقييم البغداديين لأنهم أقاموا تقييماتهم على ما أفادوه من الرجاليين السابقين لجيلهم، وهم، هذا هو المهم، التفتوا، وهم أقرب عهدا وألسق معرفة بسيرة وواقع الرواة. لماذا؟ لقربهم من عصر التشريع، قريبين من عصر التشريع، يعني هو قريب من زمن زرارة مثلا، فبالتالي معرفته به تكون أكثر من معرفة إنسان جاي بعد 200-300 سنة يريد يعرف زرارة مثلا. أكيد معرفة الأقرب أوسع وأدق من معرفة الأبعد. أيضا العقل والعقلاء يحكمون بتقديم تراجم المتقدمين على تراجم المتأخرين. وأخيرا خلاصة الكلام، يعني الفيصل في هذا الموضوع شنو؟ قال والمسألة في واقعها اجتهادية، يعني قد تجد مجتهد يقدم قول المتأخرين على قول المتقدمين إذا رأى أن القرائن تشير إلى صحة هذا دون ذاك، كأن مثلا على سبيل الفرض هذا المتأخر جاب أدلة خفيت على المتقدم، لنفترض وفرض المحال ليس بمحال، بالنتيجة احنا والقرائن، احنا والأدلة اللي من خلالها نوصل إلى حكم هذا الراوي، هل أنه ثقة أو ليس بثقتين. والمسألة في واقعها اجتهادية تعتمد على منهج الباحث وطريقته، والقواعد الأساسية التي توصله إلى هذا. بلي. نعم سؤالكم، قد يقال إن معرفتنا بأهل البيت وحقهم أكثر من معرفة بعض من عاصرهم بهم عليهم السلام، فليس دليل أن القرب يستلزم معرفتنا بحال؟ لا، التفتوا مولانا، هذا شوي أكو شبهة بالمسألة هاي، الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. إحنا ما جاي ندعي، التفتوا مولانا، ما جاي ندعي أنه معرفة الأقدم مطلقا هي أفضل وأولى من معرفة المتأخر مطلقا. إحنا دا نتحدث على مستوى علماء، نقول معرفة خصوص العلماء، ها مو معرفة الناس. أهل البيت لم يكونوا خافين على العلماء المتقدمين وظاهرين للمتأخرين أكثر من ظهورهم للمتقدمين. فكرة واضحة إن شاء الله. في خصوص العلماء هذا اللي تفضلت به ما يرد، كلامنا عن العلماء. زين، أحسنتم، بل إن شاء الله سبحانه. نعم، لو قلنا معرفة الناس، إيه معرفة الناس المتأخرين قد، وإلا الناس معاصرين لرسول الله وشافوا كل شيء، مع ذلك يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ما له علاقة، هاي عوامها. أما على مستوى علماء القضية تفرق يقينا، العلماء المتقدمون، بل العلماء المتقدمون والمتأخرون تكاد تكون معرفتهم بأهل البيت واحدة، والمتأخرون أخذوا عن المتقدمين مثل هذه المعرفة. قال والمسألة في واقعها اجتهادية تعتمد على منهج الباحث وطريقته والقواعد الأساسية التي توصله إلى هذا. أكيد كل مجتهد إلى فرض طريقته الخاصة في الاجتهاد، وإلى قواعده، وإلى مبانية اللي ينطلق من عدها للبحث والتحقيق والنظر والاستنباط. إذن المسألة راجعة للاجتهاد، بس هذه كضوابط يعني عامة يذكرها، أنه نقدم مثلا الأكثر تحقيقا على الأقل، نقدم الأقرب على الأبعد، هي هذه تجري كقواعد تجري، ولكن لكل قاعدة شواذ، قد يجيب مرجع يعني يثبت أحقية المتأخر على المتقدم، أو الأقل اطلاعا على الأكثر اطلاعا مثلا، يعني على سبيل الفرض، مثلا على سبيل الفرض، لو أنا أجي إلى النجاشي اللي هو أكثر تحقيق وتدقيق من الشيخ الطوسي، زين، ويقول لي في راوي لم أعثر على شيء من توثيق أو جرح له، ثم أروح للشيخ الطوسي يقول ولكننا عثرنا على، خب أنا بعد وين أروح بعد؟ هذاك واضح أنه رغم تحقيقه رغم كذا ده يعترف أنه ما توصل الشيء، يقينا الكفة راح تميل للشيخ الطوسي. مثلا على سبيل الفرض، هذه من المسائل المهمة، إبراهيم بن هاشم إبراهيم بن هاشم كان إلى فترة متأخرة يعني هو يعني روايته تكون من النوع الحسن، يعني رواية حسنة، ليش؟ يقولون مو ثابتة وثابتة، سيد الخوي أثبت. لذلك الآن تلقون العلماء بعضهم مثلا من يذكر رواية إليه شي يقول حسنة زرارة، مثلا تقول له زرارة شنو شبي حسنة، يقول مو بيها إبراهيم بن هاشم بالسنة، غيره شي يقول صحيحة زرارة، أو يجي محقق يعلق عليها شي يقول هو فوق بالمتن كاتب حسنة، جوا بالهوامش يكتب بل هي صحيحة. زين، وهذا يفرق طبعا بالاستنباط، يفرق. فقد تثبت لدينا من خلال أدلة قد خفيت على رجالي ولم تخف على رجالي آخر، تثبت لدينا عدالة هذا أو عدم عدالته. عفوا، بلي. سادسا الضبط، هذا احنا كلامنا وين اذا تذكرون؟ كلامنا بشروط الراوي. اخذنا من شروط الراوي الاسلام، العقل، البلوغ، الايمان، العداله، واستطرد بالكلام في العداله. كان خامس واحد العداله. الان وصلنا الى من؟ الى السادس اللي هو الضبط. الضبط يعني الحفظ، يعني من ينقل روايه ينقلها بشكل مضبوط، مو ينسى ويحط من يمه او يقول ما ادري قال هيك هيك لو قال هيك. خب اذا ما تدري لعديش تحكي، اسكت احسن. تعرف ايش راح تسوي اذا تخلي قدامنا عده احتمالات؟ يعني راح تخلينا ندوخ به. قال الضبط: ويراد به ان يكون الراوي حافظا لما يرويه، متيقظا غير مغفل ان حدث من حفظه، بني، او ان حدث من حفظه، عفوا يصير بني، ان حدث من حفظه يعني مما يحفظه، متيقظ مو غافل. بلي، اي تعريف الضبط اللي عندنا في الفقه غير بس ذاك بالفقه. اخو التركية الله يبارك فيكم، الضبط هناك يريدون به معنى خاص، معنى اصطلاحي بهم. يعني الضبط البعض يتصور ان الفقيه يعني حافظ المسائل مالته. طب انا شخصيا، انا المتكلم شخصيا، انا شايف سماحة السيد يسألونه سؤال يجر منهاج الصالحين من وراء راسه على الشباك، يجره ويراجع المسألة ويجاوب. بني، اي بني، هذا اللي دي ذكره. اي بني، مو تعريف وانما بيان له، بيان له هيك بني. اذا نترك لعد ذاك الضبط اللي في كتب الفقه، نترك ما نتحدث به. قال: ويراد به ان يكون الراوي حافظا لما يرويه، متيقظا غير مغفل ان حدث من حفظه، يعني مما يحفظه، ضابطا لكتابه، حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف، إن حدث منه، يعني إن حدث مما يحفظه، عارفا بما يختل به المعنى إن روى بالمعنى. تفتو يريد يقول أن الرواية توصلنا على شكلين: مرة تنصيص يعني نص، شلون هذا اللي يقولون عليه كوبي بيست، اللي طلع من فم المعصوم هو جاب لي المعصوم، مثلا قال إنما الأعمال بالنيات، هو هم لفظ ليها نفس الشيء، قال رسول الله. أحسنت. مرة لا والله يروي لي بالمعنى. بالمعنى شلون؟ أقول له هذه المسألة أنا ما أعرف حكمها، افترضوا الربا ما أعرف حكمها حلال ولا حرام، يقول لا أنا سألت الإمام الصادق عليه السلام فقال بالحرمة. هسه نص الكلام اللي قال الإمام ما ذكر لي، ولكن نقل لي معنى كلام الإمام سلام الله عليه. هذا هم مقبول عندنا، ولكن بشرط أن يوضح أنه ترى أنا جاي أروي بالمعنى. الآن على المنبر مثلا لاحظوا بعض الخطباء يقول وعن الإمام الصادق ما مضمونه، مضمونه يعني معناه، يعني أن الكلام الصادر عن الإمام الصادق يتضمن لما سأقوله، هذا كون يكون دقيق به بحيث ينقل المعنى الذي يريده المعصوم من دون زيادة أو نقصان أو إخلال، من دون زيادة أو نقصان أو إخلال. الإخلال بمعنى لا ينطينا معنى آخر، أريد نفس المعنى اللي يريد الإمام سلام الله عليه هالشكل. هذا اللي يتحدث عن النقل من معناش، قال عنه قال في رأي من يجوزه، يعني يريد يقول أن الفقهاء أو العلماء، لا مو احنا اذا شوف عيني يعني الشيخ خالد، احنا من نتعامل مع هذا الاولين، هذا رأي من الآراء، ولنفترض نفترض تنزلا يعني جدلا، لنفترض انه رأي جميع علماء المذهب، خو القضية ما تبقى هيك على يعني الكلام لا يلقى على عواهنه، لازم يخلوا له فرد شروط وضوابط. فمثلا لو كان الناقل زرارة ينقل بالمعنى، او محمد بن مسلم، او ابان بن تغلب، زين اللي الامام يقول له اقعد مجلس مسجد المدينه وفت الناس، فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك من يفت الناس. ذولا ما يعرفون شلون يطلعون المعنى اللي يريد الامام، ذولا مو من عوام الناس. الساعة انا من اروح يم المرجع اقعد واقول له سيدنا مثلا شنو الدليل على هاي المساله، وقال الامام الصادق يقول ما يجوز، ما يعرف هو هذا يكون شخص يعرفه، واحنا هو كلامنا كله الان شنو شوفوا، عارفا بما عارف الريد عارف، الروايه بالمعنى هو هذا، لا 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 مو هالشكل، ما يريد يقول هالشكل عيني، خلي انا بياني قاصر ارجل المعذره، يريد يقول انه اذا كان يروي بالناس عليه شروط، واذا كان يروي بالمعنى ايضا عليه شنو شروط، اللي يروي بالنص شروطه هاي شنو، متيقظا غير مغفل، ان حدث من حفظه ضابطا لكتابه، يعني كتاب اللي هو كاتبه يكون ضابطه يعني مناسي، حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف ان حدث منه يعني من كتابه، هاي انتهت. اذا كان يروي بالمعنى، يقول اللي يروي بالمعنى شرطه أن يكون عارفا بما يختل به المعنى إن روى بالمعنى، إنسان يكون يعرف شلون يطلع المعنى من كلام المعصوم، يقول يا ترى هذا اللي يريد الإمام سلام الله عليه، يكون عنده هيك قدرة. من تصير عنده هيك قدرة لابد يكون شنو، لابد يكون من أهل الفقه، من أهل الفهم، من أهل موهج. وأكو مسألة يعني كنا ناخذها بنظر الاعتبار إخواني، ترى احنا نتحدث عن زمان وعن رواة كان اغلب ما عندهم هو الاعتماد على الحافظة، كانت الحافظة بالنسبة لهم مثل المفكرة اليوم عندك، اليوم مواعيدك شغلاتك كلها ورقة وقلم وما اعرف شنو وتقعد، وهسه بدت هاي الاجهزة الالكترونية هم بعد حافظة ما تصير عندنا، يعني هو عنده مسألة الطالب جاي يقرأ عند أهله، ثلاثة في ثلاثة يما حاسبة دقة ثلاثة في بالموبايل، ثلاثة في ثلاثة قال تسعة كتب تسعة، أما هو يحسب ما عنده بعد خلق هيجي، وهذا ما يصير ما يوصل. قبل اعتمادهم على الذاكرة، اعتمادهم على الذاكرة، اعتماد على الحافظة، على قوة الحافظة، مو تمام. بالتالي اغلب الرواة كان تعليما، يعني هو قصيدة يسمعها يحفظها، خطبة لأمير المؤمنين يسمعها يحفظها. شنو هالقدرة وهالإمكانية هاي اللي عنده، والتاريخ مليء بهكذا حوادث، تتذكرون قصة المنصور والقصيدة اللي ألقيت في محضره، كان المنصور إذا سمع القصيدة ثلاث مرات يحفظها، وعند عبد إذا أو جارية إذا سمعتها مرة تحفظها، وعبد إذا سمعها مرتين يحفظها، زين أي بلي ذوقية ما عنده، وشوف عيني الحاجة أم الاختراع. أنت هسه خلينا بهاي أنا أعرف صديق إلي، سبحان الله هاي ما أعرف شلون جبتي، بزمن النظام البائد، تعرفون عندنا شباب يعني طلعوا من العراق وأيام يعني الانتفاضة، بسبب الانتفاضة الشعبانية اللي حصلت وشي وكذا، وهسه موجود حي يرزق، هو سيد حسني، هو فهذا شنو كانت شغلته إخواني أيام النظام، كانت شغلته إذا زيد من الناس طالع برا ويريد عائلته تلتحق به، هذا هو ياخذ عائلته ويطلعهم عبر الحدود مشيا على الاقدام. زين ذولا بعضهم ناس بالدنمارك، بعضهم ناس بكندا، بعضهم ناس باستراليا، بعضهم بامريكا، بعضهم كذا بكذا، هو يطلع السوريا الايران للاردن، دي شوف عيني طلع عوائل يعني بنات يعني طلع من قد ما، وطبعا من انزه العوائل حسب معرفتي به الرجل وعشره عمر بيني وبينه، يعني بنات يسلموها بايده والله والحسين يطلع بيها يخترقون الحدود وكذا. شلون يقول ابد ما لا ورقه لا قلم لا جنسيه لا هويه، كل مستمسكات ما عندي، اجهزه ما عندي. شلون يقول ايش قد تعاملت مع ناس ارقامهم كلها حافظها بمخيلتي، بحيث اوصل مثلا مكان منطقه بيها تليفون تستعمل التليفون حافظ الرقم، لو يصيرون 100 لو يصيرون 1000 انا حافظ ارقامهم، حي يرزق موجود. اخوه كان مقام منطقه هم صديقي هم عشره عمر بيني وبينه، يقعد على المحاضره يسمعها يعيد الكياه يعني يعيد النعل يعيد القصيده يعيد، حافظ عنده مو طبيعي. موجوده اخواني مو صعبه هاي الاشياء، بس شنو المهم يعني يكون الانسان يتوجه باتجاهها، يكون يتوجه باتجاهها. هذا كان المقام يجي هنا يقعد يم الحسين يقرا مجلس نعي، وهو يقرا ورجال بنطلون وخذيج حقوق هو زين، بس يقعد ينسى كل شيء ينسى الدنيا وما به، يقعد يم الحسين عليه السلام يقرا مجلس يبكي يرتاح شيء يقوم يزور ويطلع يحفظ حافظه عنده. ويكون ناس هالشكل، احنا ما جاي نعتمد، بخلي نمر بظروف وشوف شلون راح نرجع للحافظة وللذاكرة وندور بعد على الزبيب وما أعرف شنو على قاف والذاريات، لأن ذني يقون الحافظة يقون الذاكرة ما أعرف شنو، نبدي نرجع بلي نبدي نعتمد على أنفسنا. شلون كانت عايشة الناس قبل العهد؟ هو على ذني على نفسه يعتمد على ذاكرته وعلى العهد المن الله سبحانه وتعالى انطانا الذاكرة إخواني، إذا ما بيها قابلية تحفظ ما ينطينا هذا، شو نسوي به العقل؟ وهل يعقل أن الإنسان ينتج ويصنع كمبيوتر يحفظ هذا الكم الهائل من المعلومات والله ما قادر على هذا الشيء؟ ممكن يكون خلق الإنسان أعظم من خلق الله سبحانه وتعالى؟ إذن وين صار الخلل؟ بينا احنا ما جاي نستثمر نعم الله تبارك وتعالى، احنا ما جاي نستثمر. والله لو تقرؤون انه هذه النفس ايش عندها من طاقات ايش عندها من امكانيات، وخاف احكي كلام يعني، شوفوا امير المؤمنين شلون كان عايش ايش ياكل. عمر بن حريث يقول دفعني، عمر بن حريث من المنافقين من بايع الضب، يقول دفعني الفضول، هذا في المجالس السنية، دفعني الفضول قلت شوف هذا علي بن أبي طالب هشام من كان بالكوفة الإمام يعني على كبر، تعرفون استشهد الإمام عمره 63 سنة، فيقول حبيت أعرف شنو الطعام اللي يتناول علي بن أبي طالب، شاكل فطح مثلا مفطح أو فطح كما يسمونه بعض القبائل مثلا، شوف ايش ياكل هذا الرجل، من ورانا عنده فرد شيء مثلا عسل وما أعرف شنو مقوياته مثلا يلعب حديد وشي شنو أكله، يقول طبيت وياه للبيت. أمير المؤمنين ما يطرد واحد وإن كان يعرفه منافق زين، فيقول قعدت مع العلم هذا رجل كبير يعني عمره بالسبعين ومن من من أكبر الناس نفاقا، يقول إجت فضة جابت له جراب مختوم بتعبير نحن خلينا نقول يعني صندوق صغير مقفول، فتح يقول طلع خبز يابس وماي وملح، يقول انا من يمي شميت ريحه الخبز تطرد يعني بتعبيرنا الدارج احنا نقول تطرد يعني قويه جدا، بحيث يقول ما تمالكت نفسي، قلت لها فضه اما تتقين الله في هذا الشيخ الكبير فتنخلين له دقيقه هذا الخبز نخليعه، قالت كنا نفعل فنهانا، قلت ألا تطيبين له الطعام بتعبيرنا فدراس بصل مثلا فالتمرايات ويا الأكل كان مخليت له، قالت كنا نفعل ذلك فختم جرابه، ختم خلاص قفله يعني ما يخلينا نوصل له. يقول شمر عن ساعديه، شايفين واحد شلون دول هسه يحطون قدامهم صيانة هاي مال فطح وشي شلون يصرفون رداناته، يقول شمر عن يديه وقعد يأكل بني. اي نعم قاعد ياكل، يقول خلص يقول التفت لي قبض على لحيته المقدسه قال لقد خابت هذه وخسرت هذه إن أنا أدخلتها النار من أجل الطعام. هذا أكل علي بن أبي طالب. ومعروفة قسطوية بنت أم كلثوم لما قدمت لأدامين وشلون زعل وبكى بكاء طويلا. شنو القدرات اللي كانت عند علي بن أبي طالب؟ بهذا النهاية الخبز وماي وملح. وإحنا اليوم ألذ الأطعمة واحد يصيح والله ما أقدر، أحتاج مقويات وأحتاج ما أعرف شنو أحتاج. كل هذا خدع من النفس، كل أوهام النفس، كل حتى المتكلم ها كل أوهام، كل خدع. أنت تقدر تخدعها، أنت تقدر تخدعها، بس جيب واحد يرجح القوة العاقلة على القوة الواهمة، على القوة المتخيلة، على القوة الغضبية، على القوة الشهوية، وتتغلب عليهن بعقلك. أنا عندي أحد الأساتذة أخوه دكتوراه فلسفة، هو يحكي لي عن أخوه، يقول لي ما كان عنده أبدا أيام الدراسة، يعني مو شوية ترى واحد دكتوراه وما عنده بزمن النظام، مو شوية ترى يعني صعبة. فيطلع للجامعة يقول هو عنده بدلة سفاري واحدة بس. يحكي له ذاك أخوي، يحكي له يقول له يشهد الله أنا أروح يوم للجامعة أنا أشوف نفسي لابس قاط ورباط، ثاني يوم قميص وبنطرون، ثالث أنا مقنع نفسي وأشوف نفسي فعلا هالشكل، في قرارة نفسي أنا أفضل اللابسين بالجامعة. أروح اليوم إلى طالب جامعة 20 تبديلة ومراضى عن نفسه. حد طالب جامعي يداوم السنة بملابس وبالسنة الثانية نفس الملابس، يلا منين؟ ما ثقة، فقدنا ثقتنا بأنفسنا، فقدنا ثقتنا بديننا وقيمنا ومبادئنا، واتبعنا الموضة واتبعنا الثقافة الغربية، والغزو الثقافي أخذنا. وتعالوا شوف بالنتيجة إخواني، نرجع لموضوعنا. قال عارفا بما يختل به المعنى إن روى بالمعنى في رأي من يجوزه، من يجوز الرواية بالمعنى. الرواية عند المرأة، وبعبارة أخرى هل تقبل رواية المرأة أم لا؟ نحن عندنا لا مشكلة في رواية المرأة، وحتى عند السنة لا مشكلة في ذلك، الواقع يفرض نفسه. قال وإلحاقا بما تقدم قال الشهيد الثاني في الدراية صفحة 66 ولا يشترط في الراوي الذكورة. أولا ليش؟ لأصالة عدم اشتراطها، هذا الدليل الأول. يعني أنا أشك هل أن الشارع اشترط في الراوي أن يكون ذكرا؟ باوعت بالأدلة ما لقيت، فأشك. بلي أي نعم هو راح يذكرها، فأشك. والأصل العدم، الأصل العدم، أصالة عدم الاشتراط، هذا واحد. اثنين وإطباق السلف والخلف على الرواية عن المرأة عند جميع المسلمين، إطباق يعني إجماع، بعد المتقدمون المتأخرون المعاصرون كلهم مجمعون على قبول رواية المرأة. منا شوفوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، بعض المتصيدة بالماء العكير شيري دي وصل فكرة للمرأة على أنه الإسلام يحتقر المرأة، الإسلام يقلل من شأنيتها، ما ينظر لها نظرة دونية، نظرة رجعية، أكو احتكار للمرأة، المرأة ليست إلا جسد، ليست إلا رغبة، ليست إلا كذا كذا كذا. دليل قال شوف إذا قضايا بسيطة يقبلون شهادة الرجال ما يقبلون شهادة النساء، بس بالأمور المالية يقبلون شهادة المرأة. طب أنا أسأل شخص مثلا قطع لأيد شخص مثلا، مزبل الله هذا معلان، شخص قتل شخص، زين ما قبلنا شهادة المرأة، يا هو الأخطر هذه لو الرواية، ها هاي قضية شخصية إخواني، والرواية راح تكون مصير دين، مصير أمة، مو هالشكل. طبعا حكم شرعي وراح الأمة كلها بني بني. الشيخ القريشي أو وين وديتينا أختي؟ ذني قديمة أتصار ذني. قال وإلحاقا بما تقدم قال الشهيد الثاني في الدراية صفحة 66 ولا يشترط في الراوي الذكورة لأصالة عدم اشتراطها أولا وإطباق السلف والخلف على الرواية عن المرأة. ومن هنا نرانا يعني نرى المذهب وعلماء المذهب. ومن هنا نرانا نقرأ في كتب الرجال والتراجم والتأريخ والفهارس أسماء عدد غير قليل من النساء الراويات والمحدثات وصاحبات الإجازات لهن ومنهن. يعني هي تنطي إجازة وهي تأخذ إجازة. نجي للصحابيات. من الصحابيات أذني نقرأهن لأنه ما عدنا ما دام خمس دقائق نستثمرها نطوي يعني هذا الموضوع قدر الإمكان. إحنا ما نلحق لكن ما يخالف ولو صفحة نأخذ. من الصحابيات أولا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد القرشية. اثنين أم المؤمنين أم سلمة بنت أمية بن المغيرة المخزومية. روت عن النبي صلى الله عليه وآله 378 حديثا. الشكر لله الله يبارك فيك. ثلاثة أم المؤمنين هذا طبعا تعرفون كتاب ومطبوع وشي وكذا والرجل من دولة أخرى فأكو قيود يعني على طباعة الكتب مو مسألة مو هينة خصوصا ودي حاضر محاضرات ذني وبعدين صار كتاب. أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر التيمية روي عنها 2210 حديثا ما شاء الله. إذن كل البقية يعني ما أدري أصابهن صمم ما يسمع عن النبي. واحدة حافظت لي 300 واحدة حافظت لي 60 حديث. الحكي هنا 2210 بس هي عدها سمع. أم المؤمنين حفصة بنت عمرو بن الخطاب العدوية روى لها البخاري ومسلم 60 حديثا مع أنه ذني يعني صويحبات رفيقة الدرب هذه. مع ذلك هاي تحفظ 60 هذه تحفظ 2200. أي نسبة وتناسب بين العددين؟ ماكو رقمين ماكو. أروى بنت أنيس روت عن النبي صلى الله عليه وآله أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين أسماء بنت عميس الخثعمية أم أيمن اللي هي زوج النبي بركة بنت ثعلبة الحبشية أم حذيفة بن اليمان روى عنها ابنها حذيفة أم الخطاب زوج عثمان بن مضعون رضوان الله عليه روى عنها ابنها خطاب أم سعد بنت سعد ابن ربيع الأنصارية روى عنها داود بن الحسين وأم سليم بنت ملحان روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها ابنها وابن عباس وغيرهما. أم سنبل الأسلمية روت عنها أم المؤمنين عائشة. أم عبد الله بن مسعود روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها ابنها عبد الله. أم فروة الأنصارية روى عنها ابنها القاسم بن غنام. أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها ابناها تمام وعبد الله. ثم أم الكرام السلمية روت عن النبي صلى الله عليه أم النصر المحاربية أم هان الأنصارية جمرة بنت النعمان العدوية درة بنت أبي سلمة المخزومية سائبة مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله روت عنه وروى عنها طارق بن عبد الرحمن سبيعة الأسلمية روت عن النبي صلى الله عليه وآله ليلى زوج أبي ذر الغفاري روت عنها أمامة بنت الصلت ونسيبة بنت كعب الأنصارية أم عمارة هي من المجاهدات. ومن التابعيات أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أم جميلة السعدية روت عن أم المؤمنين عائشة. أم حفصة بنت عبيد بن عازب روت عن عمها البراء بن عازب وأم حميد بنت عبد الرحمن روت عن أم المؤمنين عائشة. وأم عمرو بنت خوات بن جبير روت عن أم المؤمنين عائشة. وأخيرا أم عيسى بن عبد الرحمن روت عن أم المؤمنين عائشة. البقية بعدنا صفحة أخرى وقتنا انتهى تقريبا. خلونا نكتفي بهذا المقدار الآن. ما أعتقد يحتاج واحد يذكر هاي الأسماء يعني أنتوا اقرأوها هي بس أسماء بس تعداد. يعني خيكون درسنا الجاي من الإماميات، من راويات الإماميات إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.